العربي الجديد بودكاست.
يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 13 في ارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، بينما تكثف المقاومة ضرباتها الصاروخية على مدن فلسطين المحتلة وسط استعداد إسرائيلي للتوغل برا وتحذيرات من خروج الأمور عن السيطرة باتجاه حرب إقليمية. فما سيناريوهات الحرب البرية المقبلة في غزة؟ ومتى تقرر إيران انخراط حزب الله بشكل أوسع في الصراع؟ يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة صفوة الزيات، العميد المصري المتقاعد والخبير العسكري من القاهرة. ابقوا معنا. مرحبا بك سيادة العميد المتقاعد صفوة الزيات، الخبير العسكري المصري، في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للحديث حول التطورات المتسارعة في اليوم 13 لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وما تبعها من عدوان إسرائيلي مستمر حتى اليوم على قطاع غزة والحراك الدبلوماسي لوقف هذه الحرب. يعني سيادة العميد، دعنا نبدأ معك من آخر التطورات. الجميع الآن يتحدث عن الحرب البرية القادمة في غزة والتوغل البري الوشيك. ما شكل هذا التوغل وإلى أي مدى يمكن أن يتوسع؟
أعتقد أن هناك حديث على التوازي أيضا يأتي من تل أبيب، يتحدث على أنها حرب ستكون طويلة وممتدة وربما تكون على مراحل، بمعنى أننا قد نشاهد إلى حد كبير تقدم في بعض القطاعات الفرعية في قطاع غزة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة يعني ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة. يبدو أن التركيز سيكون في القطاع الشمالي اللي هو من شمال القطاع حتى ما يسمى جنوب وادي غزة، ربما وهي المنطقة التي ربما وجه فيها الإسرائيليون إنذار إلى السكان المدنيين بمغادرة المنطقة والتوجه جنوبا، وبالتالي قد تكون هي المنطقة التي سيركزون فيها عملياتهم البرية في الفترة القادمة، ثم قد ينتظرون فترة معينة لإعادة التأهيل واستعادة الكفاءة القتالية وربما التقدم إلى مزيد من الجنوب. ربما هذا هو الأمر الأكثر ترجيحا في الفترة القادمة، بمعنى أننا قد نشاهد تقدم واختراق من الشمال من بعبر إيرز أو بيت حنون، وتقدم أيضا ربما اختراق من الشرق من معبر الشجاعية أو حتى من معبر كارني المهجور، ومحاولة التقدم إلى منطقة الشاطئ في غرب قطاع غزة. بعد ذلك سنشاهد عمليات ستركز بالدرجة الأولى على محاولة استكشاف شبكات الأنفاق الخاصة بالمقاومة ومحاولة ربما قصفها ب قنابل اختراقية عميقة إذا ما تم تحديد الموقع بدقة، وقد يلجؤون في بعض الأحيان إلى محاولة غلق مداخل هذه الأنفاق بشكل أو بآخر، وهذا ربما يكون صلب المساعدات العسكرية الأمريكية التي تدفقت على إسرائيل في الأيام الماضية. يعني ربما سيتركز الأمر على أنظمة خاصة بالتعامل مع الأنفاق، ولدي الولايات المتحدة سابق خبرة في هذا الأمر سواء كان في فيتنام أو حتى في العراق وفي سوريا عند محاربة تنظيم الدولة، وأيضا ربما تعرضوا لشيء من هذا أيضا خلال حملتهم المطولة الفاشلة في النهاية في أفغانستان من أكتوبر 2001 وصولا إلى انسحابهم، ربما أيضا نستطيع أن نقول انسحابهم السريع في أواخر شهر أغسطس 2001 وعشرين. ربما ستكون المعركة بالدرجة الأولى حول الأنفاق بشكل أو آخر، وقطع الطرق الرئيسية وشل تحركات حركات المقاومة وتحديد عمليات إطلاق الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية في العمق.
نعم سيادة العميد، يعني شكل هذه الحرب الذي تحدثت عنها كمراحل، ما مداها الزمني؟ هل يمكن أن تستمر أسابيع، أشهر ربما؟
أنا لا أستطيع أن أقول لك، أنا لا أستطيع أن أقول لك مدى زمني معين، لأن هذا الأمر لا يرتبط بالإسرائيليين فقط، ولكن أيضا يرتبط بمدى تخطيط وقدرة ومرونة ومناورة وتقديرات الحركات المقاومة الفلسطينية. لكي ندرك جميعا أن حركات المقاومة ستلعب على عنصر الوقت، بمعنى شراء الوقت من خلال إطالة مدة محاولة كشف وتدمير شبكات الأنفاق في القطاع الشمالي الذي تحدثنا عنه، أو حتى أيضا التعامل مع ربما مناطق التخزين ومناطق الحج وربما مناطق القيادة والسيطرة التي قد تكون فوق سطح الأرض في الأبنية التي ما زالت قائمة في القطاع الشمالي. هنا الأمر ربما من جهة المقاومة ستعمل على إطالة الفترة الزمنية، ستحاول أن تدير حرب عصابات، وبلا شك غوريلا وور هي حرب مطولة، قد تعتمد العمل العسكري ليلا، قد نجد ربما اختفاء أو عدم حركة أو ربما عدم الشباك نهارا لإدراكهم ربما بمدى انكشافيتهم من أنظمة الاستطلاع ومستشعرات الإلكترونية الخاصة بالإسرائيليين، وبلا شك الدعم يعني مجموعات حاملات الطائرات التي تتواجد الآن في شرق المتوسط. على الجانب الآخر الإسرائيليون سيحاولون بشكل أو آخر الوصول إلى بعض مداخل الأنفاق، ربما الحديث عن تدمير مخازن قد يكون تم رصدها بشكل أو آخر، أو مناطق لوجستية في محاور معينة في مناطق الشمال، في مناطق يعني بيت لاهيا والسودانية وربما يعني مخيم الشاطئ وأحياء التي ما زالت قائمة بعكس التي قاموا بتدميرها وتصدحها ربما بالقصف الكثيف الغير مميز خلال الفترة الماضية. إذن أنت أمام طرف سيحاول الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من العملية، وهو يدرك أن كم الخسائر البشرية التي ألحقها وسيلحقها بالفلسطينيين أو بالمدنيين تحديدا سوف تقلل، كما نشاهد على مدى الأيام السابقة سوف تقلل من الدعم الدولي الذي تعاطف كثيرا في الأيام الأولى لهذه العملية مع الجانب الإسرائيلي، وهو يدرك أن هذا الدعم سيتناقص ساعة بعد ساعة، فسيحاول إلى حد ما السيطرة على قطاع من المنطقة الشمالية أيا كانت مساحته. الحديث على أنه وصل إلى مناطق فيما يسميه شبكة المترو، أي يعني شبكة الأنفاق الخاصة بالمقاومة، ثم يعلن أنه سيستأنف بعد ذلك مراحل متتالية.
الدعم الأمريكي أيضا سيادة العميد يمكن أن يتناقص؟
أعتقد أن دعني أقول لك أن لدي الأمريكيين مشكلة كبيرة جدا، وهي أنت تعلم أنهم على سبيل المثال في حملة عاصفة الحزم التي دعموا فيها التحالف العربي في اليمن ظلوا إلى ربما حوالي سنتين بشكل أو آخر يقدمون دعما لهذه الحملة التي ربما أديرت وسببت قدر كبير من الاستنزاف والخسائر المدنية ومعاناة المدنيين، ثم بعد ذلك فوجئنا أن الأمريكيين قد تخلوا عن هذه الحملة وخلصوا دعمهم، بل وبدأوا ربما يرسلون إشارات بأن هذه حملة متعسرة وأن المعاناة الإنسانية قد ربما فاقت بشكل أو أكثر يعني ما كانت تهدف إليه الحملة من تحرير أو ربما إعادة ربما النظام إلى اليمن بشكل أو بآخر. لكن لدينا أيضا تجربة أخرى وهي تجربة الحملة التي قاموا بها على سبيل المثال ضد تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق. نحن على سبيل المثال أمامنا أمثلة لحرب مدن كحرب الموصل، مدينة الموصل التي استمرت حوالي 277 يوم دون أن يخبو أو يخفت الدعم الأمريكي في هذا الأمر حتى تم تحرير الموصل من سيطرة الدولة الإسلامية. هنا ظهر عزم الولايات المتحدة واستمر هذه الفترة الطويلة. أيضا لدينا أيضا معركة الرقة وكانت عاصمة الدولة الإسلامية بعد ذلك، والمعركة ربما استمرت 90 يوم وشهدت ربما كثافة يعني هجمات لسلاح الجو لقوات التحالف والذي ربما أدى إلى تدمير 80% أي حوالي 11 ألف مبنى من مباني مدينة الرقة التي تحولت إلى كومة من القش آنذاك. فإحنا أمام أمثلة يتم فيها التخاذل وأمثلة أخرى يتم فيها استجماع العزم والإصرار على الدعم. في حالة إسرائيل أعتقد أن الأمر ربما سيكون أقرب إلى مثال الموصل ومثال الرقة بشكل أو آخر، لكن مع زيادة الضغوط الدولية مع زيادة الحركة في الداخل الأمريكي. نحن شاهدنا أمس ربما مظاهرة واقتحام لمبنى الكونغرس من قبل جماعات معارضة للحرب، والحرب لم تبدأ يعني وجهها المخزي الدموي بعد. فلك أن تتصور أنه بمرور الوقت قد يصل الرئيس الأمريكي إلى لحظة هو لن يتخلى في دعمه عن الإسرائيليين في مسائل الدعم بأنظمة التسليح أو بأنظمة الاستخبارات وتدفق المعلومات، لكن قد يقرر في لحظة إذا ما استجمع العالم العربي والإسلامي ربما يعني عنفوانه، وإذا ما بدأت الضغوط في الداخل الأمريكي. ومن المؤكد أن الأوروبيين سيتخلوا عن الإصرار الأمريكي بمرور الوقت. نحن شاهدنا جوزيف بوريل يعني أمس يتحدث على أننا سنكون ساقطين أخلاقيا إذا قبلنا بعمليات الحصار وقتل المدنيين. كما قلت لك الموقف ضبابي والموقف مائع، ونحن في الحروب عادة علينا أن نتذكر أننا يعني لسنا أمام مباراة لكرة القدم ستجد فيها أعداد اللعيبة ربما ثابتة، ستجد مساحة الملعب تستطيع بعد دقيقتين أو ثلاثة تقول أن كل فريق يلعب بطريقة معينة. ربما أشياء حتى وإن كنت لم تعرف بعد يعني نتيجة النهاية، لكن ملامح كثيرة تظهر لك. نحن في الحروب كلا الطرفين يعمل على أنه يمنع عنك لاعبيه ويمنع عنك خططه ويمنع عنك الزمان والمكان والحركة التي يوديها. فدعنا نقول أننا أمام عملية على مراحل، أن التركيز سيكون في الشمال بشكل أو آخر، أن سيناريو حملات يعني البروتكتيف إيدج في 2014 عملية الجرف الصامد أو الاختراقات اللي تمت في الكاست ليد في 2008 أو بعض الاختراقات اللي تمت في عملية حارس الأسوار جارديان أوف وولز في 2021 بالدخول ثم الانسحاب السريع، أعتقد أن هذه المرة يعني لن تكون، ولكن ربما ستبقى قوات إسرائيلية بشكل أو آخر بكمية صغيرة بتمركزات محدودة للغاية بالاهتمام كثيرا بنقل الصورة عن تواجدهم على الأرض واختفاء حماس من القطاع. وعلى الطرف الآخر حماس ربما هذا الذكاء وهذه البراعة التي شاهدناها في الساعات الأولى لما سمي بطوفان الأقصى من تخطيط متزن وربما على درجة عالية من التكامل. أعتقد أن ما زال نظام القيادة والسيطرة في حماس كما أراه في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة منضبط للغاية، بمعنى أنه يحدد دفقات صواريخ ويحدد مناطق قصف أهداف يعني ربما بأسمائها ومكانها في الداخل الإسرائيلي، وتنفذ وفقا للتوقيتات ووفقا للأعداد الموجودة. أشعر هنا أن هناك منظومة قيادة وسيطرة ربما تحت الأرض ما زالت متكاملة وغير متأثرة حتى الآن بحجم الدمار الذي حدث في القطاع، حتى يعني أن البعض يتكلم أن كم القنابل الذي أنزل يعني على قطاع غزة، هو يعني من يومين كانوا يتحدثوا عن 4000 طن و6000 قنبلة، أعتقد الرقم قد يكون وصل الآن إلى 6000 طن، يعني نحن نقترب من أكثر من ثلث يعني قدرة القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما في 6 أغسطس 1945.
نعم سيادة العميد، يعني إذا ما استمرت الحرب أسابيع وربما أشهر، يعني هل حماس جاهزة للتعامل مع هذا المدى الزمني؟ هل لديها المخزون الكافي من الصواريخ للتعامل مع هذا الوقت الطويل؟
نحن سنشاهد تحولا كبيرا في استراتيجية حماس، بمعنى أن يعني ما تشاهده الآن من حرية كاملة في إطلاق الصواريخ على وصولا إلى القضيرة في الشمال وما بعدها، وصولا ربما إلى حيفا وما بعدها، وأيضا ربما يعني محيط العاصمة تل أبيب، وأيضا محيط القدس، ووصولا إلى يعني مناطق في أقصى جنوب إسرائيل. يعني هذه الحرية وهذا الاستهلاك العالي والدفقات الصاروخية، أعتقد أن مع تواجد القوات الإسرائيلية على الأرض في المناطق الشمالية تحديدا، سنجد أنفسنا وقد ربما قلت الضربات الصاروخية، وبدأت حماس تتحول مما نسميه distance war أو حرب المسافة إلى ربما حرب المسافة صفر أو guerrilla war أو حرب العصابات المنضبطة التي ربما ستأخذ وقتا طويلا. علينا جميعا أن نهيئ أنفسنا ألا ننزعج بحمل الدعاية متوقعة من الجانب الإسرائيلي بصور وأمور مشهدية عن أرتال من الدبابات والمدرعات وتتواجد في يعني في قلب مدينة غزة وفي تلك المناطق التي شهدت معارك كثيرة وانطلاقات للصواريخ الخاصة بالمقاومة. علينا أن ننزعج وعلينا أن نهيئ أنفسنا لحرب يعني طويلة، يعني حروب المدن ليست يعني مثل الحروب التقليدية، هي حروب مستهلكة للقوى البشرية، مستهلكة للوقت، قد يكون فيها القتال من بلوك إلى بلوك، قد تشمل عمليات ليلية ربما أكثر. فهنا سنتحول إلى معدل عمليات وأنشطة أقل، معدل إطلاقات صواريخ إن لم تكن من المناطق الجنوبية وستقل كثيرا عما نشاهده أو نعايشه الآن بشكل واضح. علينا أن نهيئ أنفسنا لهذا الأمر. كما قلت لك يعني معركة المدينة الموصل استمرت بشكل أو بآخر لمدة 277 يوم، يعني وعندك الرقة حوالي 90 يوم، يعني هناك مسافات بعيدة وأشياء كبيرة، وإن كان طبعا لا يمكن أن نقارن يعني إيزيس أو تنظيم الدولة ISIS يعني في كفاءته في قدراته في تخطيطه وفي حتى قيم الحرب التي شنها، لا يمكن أن توازى أو تقارن في أضيق حتى مسافتها مع حماس التي ربما تمثل حركة تحرر وطني ذات قيم ربما رفيعة وشرعية ومؤكدة، ويحظى كثيرا بدعم السكان المحليين. أنت شاهدت حتى بعد الإنذار الذي وجهه الطرف الإسرائيلي لسكان القطاع في الشمال، هناك كثيرا منهم يظل وظل في موقعه وفي بيته وفي مكانه، وداعما كثيرا رغم المعاناة القاسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
نعم سيادة العميد، يعني الآن ما التكتيك العسكري الذي تتصوره أن يعني تعمل به حماس خلال الفترة القادمة يعني في هذه الحرب البرية؟
أعتقد أنه تكتيك يعتمد على الصبر الاستراتيجي، بمعنى أنها لن تدير عمليات وجها لوجه، وهي تدرك تماما أن القدرة النيرانية وقدرات الاستخبارات والاستطلاع الميداني لدى الطرف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا هي بلا شك قوة غير وإمكانيات غير متناسبة. يدرك أن عليه تجنب الدرع والنيران للآليات المدرعة ولمصادر النيران، وأيضا للطيران الإسرائيلي أو القوة الجوية الإسرائيلية بشكل أو آخر. يعني ربما سيبتعد عن المواجهات الحاسمة، لكن سيدير عمليات حرب عصابات كر وفر، سيعتمد على العمل الليلي بشكل أو آخر، سيبص أو هو بس بالفعل حقول ألغام مضادة للمدرعات ومضادة للأفراد في المناطق والمحاور المتوقعة للطرف الإسرائيلي. سيقوم ربما بعمل كمائن وهجمات سريعة وخاطفة تنطلق من الأنفاق بمنافذها العديدة ضد وحدات الجيش الإسرائيلي المتمركزة وربما البطيئة الحركة باعتبار القتال في المناطق الحضرية. هو سيكون أكثر يعني تمتعا بالاستخبارات من الطرف الإسرائيلي، لأن الطرف الإسرائيلي إذا استمر في البقاء لفترة فستكون مناطق حشده وتمركزه وتحركات خطوط إمداده مكشوفة تماما للطرف الفلسطيني. إذن نحن أمام مجموعة من هذه العمليات ستعتمد على الجهاد الخصم استنزافه وإيقاع قدر كبير من الخسائر به دون التسرع بشكل أو آخر في مواجهات وجها لوجه أو قتال من المسافة صفر، وهو يدرك بلا شك القدرات النيرانية والدعم الاستخباري الكبير الذي وفره الرئيس بايدن ويوفره على مدار الساعة للجانب الإسرائيلي.
يعني قياسا بمفاجأة عملية طوفان الأقصى، الآن هل لدى حماس القدرة على مفاجأة الاحتلال إذا ما دخل بريا يعني بشكل يفوق مفاجأة يعني عملية طوفان الأقصى؟
دعنا لا نقارن المفاجآت، ولكن من المؤكد أن حديث حماس أنها ربما خططت جيدا لهذه المرحلة، المرحلة يعني التالية بعد نقل المعركة إلى أرض القسم في الأربعة أيام الأولى من العملية والقتال في غلاف غزة وأبعد منه حتى قليلا. قد يكون لديه أنظمة تسليح وأنظمة استشعار، وقد يكون له يعني إعداد جيد لمناطق قتل الآليات المدرعة للطرف الإسرائيلي، قد يعتمد على ما نسميه improvised explosive devices أو العبوات المتفجرة المصنعة التي ربما أرهقت الجيش الأمريكي كثيرا في أفغانستان، حتى أننا في بعضها شهدنا يعني الدبابة القتال الرئيسية لديهم M1A1 إبرامز ربما تتطاير في الجو بفعل عبوة مصنعة ربما يدوية بشكل أو آخر على يد رجال المقاومة في العراق، وسببت خسائر كبيرة وصلت إلى حد إنشاء الولايات المتحدة إلى يعني إلى إدارة خاصة بمواجهة هذه الاي اي دي الذي تحدثت عنها التي تعتمد على ربما يعني قطاعات مخروطية توجه يعني ربما عاصفة الانفجار مباشرة الى يعني الى خلف او الى ربما يعني باطن الدبابة بشكل او اخر, وهي المناطق الاقل تضرع يعني بشكل او اخر. ستجد ربما أنظمة صاروخية مضادة للدبابات, ستجد قاذفات لهب. أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث معك كثيرا في هذا الأمر. ستجد لديهم أنظمة, هم لديهم وحدات حرب إلكترونية جيدة في التشويش على منظومات القيادة والسيطرة للطرف الخصم أو العدو. قد نجد استخدام لبعض الطائرات المسيرة درونز صغيرة لاستكشاف مناطق تمركز العدو, وأيضا ربما تستخدم في قصف آليات المدرعة بشكل أو بآخر. قد تكون الكمائن الليلية ستدار بكفاءة عالية بشكل أو آخر. يعني دائما الأرض في صالح المدافع, فما بالك بقى إذا كانت الأرض هذه أرض المدافع وهناك خصم ربما له تاريخ طويل من الاستيطان والاغتصاب وربما الأعمال الدموية التي عانى منها الشعب الفلسطيني كثيرا, أي أنهم سيدخلون في منطقة معبأة ربما بروح الانتقام والصهر بشكل أو آخر. الأمر الثاني اللي علينا ندركه أنه إذا دخلت القوات الإسرائيلية, فالسؤال من سيدير شأن الجزء الذي تقطعه إسرائيل أو تقاتل في حماس. هناك مطالب لخدمات عامة, هناك احتياجات رئيسية لا غنى عنها, هناك إدارة لمجتمع مدني بشكل أو آخر. من سيكون المسؤول في هذه الحالة؟ هل ستحول إسرائيل هذه المناطق إلى إدارة عسكرية لإدارة ربما احتياجات المجتمع المدني الموجود في وقت تتعرض فيه على مدار الساعة لأعمال المقاومة الفلسطينية؟ أسئلة كبيرة يعني الإجابة عنها في الأيام القادمة. أم هل سيعثرون على بديل فلسطيني يكون مقبولا من يعني من القوى الدولية والإقليمية ليدخل القطاع ويدير بشكل أو آخر شؤونه؟ وهو السؤال الأكبر أن 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 حماس أصبح لها عمق كبير في المجتمع البشري الفلسطيني في غزة الذي أدارته على مدى ربما عقود, وبالتالي أن يعني أي سلطة محلية فلسطينية لن يكتب لها النجاح في إدارة القطاع. سنواجه فوضى بشكل أو آخر الإسرائيليون يدركوها تماما إلا إذا قرروا أن يعيدوا الموقف قبل 2005 بشكل احتلال كامل وإدارة للقطاع. وهنا عليهم ألا يكون هناك حصار, عليهم إعادة ترميم البنية الأساسية وربما البنية الحكومية التي تدير القطاع. وفي نفس الوقت أصبح وجودهم غير مشروع, وأصبح للمقاومة الآن حق قانوني في أن تقاوم المحتل بكافة الطرق.
بموازاة الحرب في غزة سيادة العميد يعني وعدوان الاحتلال هناك, العين أيضا على الجبهة الشمالية جنوب لبنان, والجميع يسأل ويترقب يعني متى يمكن لحزب الله أن ينخرط بشكل أوسع في هذه الحرب؟
أعتقد أن شأن حزب الله مرتبط دائما بطهران, بمعنى علينا أن نتفهم يعني أن شريان الحياة لحزب الله يعني اقتصاديا وربما سياسيا واجتماعيا وعسكريا يعني مرتبط بالدعم الإيراني بالدرجة الأولى. ونحن ربما شاهدنا حتى يعني حزب الله كان السيد حسن نصر الله متردد كثيرا في الدخول إلى الأراضي السورية في إبان الثورة السورية التي نتمنى لها مهما طال الوقت النجاح, ولم يدخل إلا بأوامر من الطرف الإيراني، وربما حزب الله دفع ثمنا كبيرا وما زال يدفع لهذا الدخول الذي أطاح ربما بتاريخه ربما القيمي والمعنوي الذي كسبه كثيرا بعد حرب لبنان 2006. فرط في هذا الرصيد بشكل أو آخر لاعتبارات، هو كان إلى حد كبير مترددا في الدخول إليها، لأن الدخول والقتال هناك كان ربما بلهجة طائفية وبأعلام طائفية، وبالتالي يعني قرار الدخول حزب الله يعني الحرب بشكل أو آخر هو يرتبط برؤية الطرف الإيراني، أهو والطرف الإيراني بطبيعته حذر، يلعب على فكرة الاستنزاف ويطيل إلى 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 يعني إلى بعد كبير، يعني يطيل مدد الحرب ويطيل مدد المواجهات، وبالتالي ربما ستكون استراتيجية إيران أتصور أنها دعم المقاومة يعني في غزة بشكل أو آخر، ربما يعني سيتم استنباط وسائل أخرى لدعم يعني غزة بشكل أو آخر بظروف الصحبة التي أصبحت عليها، لكن هو سيعمل كثيرا على إجهاد إسرائيل. عليك أن تتذكر أنه بدخول القوات البرية إلى قطاع غزة أصبح هناك إجهاد كبير يعني لا تتحمله إسرائيل لمدى كبير، سواء ثورات قائمة في القطاع أو العملية البرية الجارية في قطاع غزة، ويعني الضفة الغربية كما قلت لك من جانب الحدود الشمالية والمواجهة مع حزب الله، الضغوط الإيرانية والمشروع النووي الإيراني الذي ربما يسابق الزمن بشكل آخر، أيضا لدينا توترات الجبهة السورية، يعني إسرائيل ستجد نفسها مفتوحة مرهقة منهكة على أكثر من جبهة يتتآكل فيها قدرتها العسكرية مهما كان الدعم الأمريكي، وتتشتت فيها ربما الأفكار والاستراتيجيات ويزداد الانقسام الداخلي أكثر مما هو قائم، وإن كانوا موحدين الآن بعد الصدمة الكبرى التي حدثت في الأيام الأولى لعملية الوفاق الوطني. إيران بطبيعتها يعني لا تتبنى فكرة المواجهات العسكرية الحادة، ولكنها ربما تلعب بشكل أو آخر على عنصر الوقت وإطالة الفترة واستنزاف الطرف المعادي بشكل أو آخر، وأعتقد أن هذا ما هو ما سيحدث. إذن علينا جميعا أن نهيئ نفسنا تماما وأن نتعلم ما نسميه الاستراتيجي يعني بيشنت أو الصبر الاستراتيجي، لا نستعجل إنجازات كبيرة للمقاومة، كل ساعة أو يوم يمر علينا ألا نشعر بالقلق، ولكن هذا القلق ربما سينتقل إلى القسم الذي سيجد نفسه في متاهة كبيرة، قد تفاجأ ببضعة أيام لا تحدث فيها عمليات للمقاومة، لا مانع على الإطلاق، ولكن القدرة كامنة وموجودة والدعم الشعبي موجود، وما اقترفته إسرائيل يعني في 12 يوم السابقة للحرب، ونحن في اليوم 13 نشعر جميعا ليس فقط بازدياد غضبنا وليس فقط بهذا الهوان الذي أصبح عليه تيار التطبيع في العالم العربي، ولكن هناك الآن في أوروبا وفي العالم كله الآن هناك من أصبح ربما خارج الصدمة وأصبح يندد بلا شك على مدار الساعة أعمال العنف والعقاب الجماعي والقتل غير المميز للجانب الفلسطيني، عنصر الوقت لن يكون في صالح إسرائيل، لكن سنخضع جميعا إلى حملة يعني دعائية كبيرة سيكون العبء فيها عليكم يعني أنتم في الإعلام والصحافة أن تتناولوا الأمر بالتأني وأن تهيئوا يعني الداعم العربي والإسلامي تهيبوه، لأننا أمام فترة طويلة وتضحيات كبيرة، وهذه طبيعة حروب المدن وحروب العصابات، وطبيعة أن تجبر الخصم على أن يعمل على أكثر من جبهة وأن يتشتت في أكثر من جبهة وأن ينشغل عن شؤونه وهموم الداخلية ربما بتآكل على مدار الساعة لقدراته العسكرية والقيمية التي ربما حاول أن يروج لها.
نعم سيادة العميد، يعني هل الإدارة الأمريكية تبحث عن مثل هكذا حرب مع إيران في هذا الوقت؟
الإدارة الأمريكية تسجد لله وتدعو أن تمر هذه الأيام والشهور دون مواجهة مع الطرف الإيراني. هي تدرك تماما الخلل العسكري الكبير الذي هي عليه في منطقة الخليج. كان لي ربما يعني مقابلة مع أحد المواقع وربما منشورة على اليوتيوب وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، تناولت فيها القدرات الإيرانية في منطقة الخليج، وأن يعني سواء ارتبط هذا بالبرنامج الصاروخي للصواريخ المتوسطة وقود الصلبة التي ربما تتحرك على شاحنات وتنتقل بسرعة من مكان إلى آخر، وتحدثت عن المعبر الإيراني من كرمانشاه في غرب إيران وصولا إلى رميش وعيتة الشعب وعلم الشعب في جنوب لبنان، ووصولا أيضا لمشارف الجولان. ضغط كبير من أنظمة صواريخ الكروز والصواريخ البالستية مع القادرة على أن تصل وتقصف الأراضي الإسرائيلية على طول الخطوط من إيران ومن العراق ومن سوريا ومن لبنان، وبالتالي يعني هناك شيء كبير يدركه الأمريكيون. إذا تبعت الإيرانيون يتمتعون بتقنية قدرة تقنية عالية أصبحت لديهم، وتحدثت على أن السلاح الرئيسي الذي في يد الرئيس بوتين الآن والذي يقصف به ميكولايف وزاباروجيا وخاركيف وأوديسا وشبه جزيرة في القرن مناطق معينة بها ودونيسك، ويعني ولو أريد أن أدخل معك في مسميات أخرى، يعتمد على ربما منظومة الطائرات الدرونز الإيرانية الشهيرة شاهد 136 وشاهد 131 التي ربما أصبحت عوضا عن استنزافه الكبير الذي حدث في ربما صواريخ يعني الموجهة والصواريخ الطوافة الكروز. أنا عندما أتحدث عن ترسانة صواريخ وعن ترسانة درونز لدي الجانب الإيراني، وأتحدث أيضا معك عن اكتشافية شديدة وبغيضة للساحل الغربي من الخليج حيث تقبع سلسلة مدن دول الخليج وهي منكشفة بشكل كبير، وبالتالي هذه أمور سيكون على الولايات المتحدة أن تقوم بتأمينها، وهي حتى الآن لا توجد حامل الطائرات واحدة في سواء يعني في خليج عمان أو في المحيط الهندي أو حتى في داخل الخليج العربي. تحدثت بالأرقام تفصيلا يعني عن معركة يعني مضيق هرمز وكيف يعني الأمريكان في حاجة إلى أكثر من 4 حاملات طائرات وعشرات من الأسراب لمحاولة تحييد منظومة الصواريخ المضادة للسفن التي ستلهب وستدمر يعني السفن التجارية ونقلات النفط عبر المضيق لشهور، لن يتحمل اقتصاد العالم مثلها. هل الأمريكيون مستعدون لنشر حجم قوات يعني بهذا الأمر الذي تحدثت فيه عنك، أم أنه ربما لدينا حاملة طائرات واحدة الآن في الشرق المتوسط وحاملة أخرى هي أيزنهاور ستلحق بالحاملة فورد بعد أسابيع؟ الأمريكيون غير راغبين في ربما إعادة استنزاف أنفسهم مرة أخرى، لأن الدرس كان قاسيا في العراق وكان أكثر قسوة في أفغانستان، وبالتالي هم يدركون أن مواجهة مع إيران بهذه التطورات التكنولوجية والقدرة العسكرية غير المتماثلة التي يتمتع بها الإيرانيون. الإيرانيون لم ينشغلوا بمنصات القتال الثقيلة، الدبابات وطائرات القاذفات والمقاتلات والمدفعيات الثقيلة والمتحركة. هم أدركوا أن يعني عصر الحروب التقليدية بمنصات القتال الثقيلة قد بدأ يتوارى، ولعل أوكرانيا نموذجا، ولعل لنا معك يعني إن كان في العمر بقية لقاء عن كيف تطورت طائرات الحرب في أوكرانيا. الرئيس بوتين خسر حوالي 4200 دبابة الرئيسية، كان يتباهى بالدبابة T-90 والT-14 دمرت يعني بدرونز بمسيرات صغيرة انتحارية تمام من سميع اللويترينج ميونيشنز التي تحلق ثم تنقض من أعلى يعني على هذه المنصات. الحرب تغيرت والأمريكيون يدركوا هذا، ولعلنا نحن العرب أيضا ندرك أن عصر المنصات الثقيلة والجيوش التقليدية البطيئة ربما قد ولى بشكل أو بآخر، وهذا أيضا ما شاهدناه في الأيام الأولى لعملية الطوفان الأقصى. أين هذا الكم من الآليات المدرعة وتشكيلات القتال الرئيسية يعني وحجم القوة الجوية الأولى في الشرق الأوسط؟ كيف كانت يعني لا أقول بلا فاعلية، لا بلا يعني بلا وجود في هذه الساعات المزدهرة في تاريخ العسكرية العربية التي سيتذكرها يعني التاريخ العسكري ونتذكرها نحن يعني بكل فخر معتزلا.
سيادة العميد، يعني أحد أهداف هذه الحرب الإسرائيلية كما يبدو هو تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهذا الأمر يواجه برفض مصري وأردني مطلق. يعني ما الهدف الاستراتيجي لإسرائيل من تهجير سكان غزة؟
أعتقد أننا وصلنا إلى ساعة الحقيقة، أنه لا يعني أن مسائل اتفاقيات السلام التي حدثت والتطبيع الذي جرى وربما يعني حالة الوفاق بل وحالة أحيانا الاستعانة بالطرف الإسرائيلي على أشقاء، ربما وصل الجميع إلى لحظة الحقيقة يعني أن تقصف يعني أن يقصف معبر رفح حتى ولو من الجانب الفلسطيني، ويعني شاحناتنا وأفرادنا وقواتنا يعني تتواجد على بعد عشرات الأمتار من مناطق القصف. هذه رسالة تمس السيادة الوطنية لمصر يعني، وكثيرا ما تحدثنا علينا أن نتنبه كثيرا وألا نحرج بأن نسمي الأشياء بمسمياتها. هم أعداؤنا على مدار الزمن وحتى نهاية التاريخ، هم خصومنا وكل شهداءنا الذين يعني ضحوا وما زالت أسماءهم وصورهم ربما على جدران كل منازل المصريين، هي شاهد بأن هذا الكيان يعني لن يأمن حتى يتم استباحته يعني لقطاعات ومساحات كبيرة من الأرض، وأنه لا يقيم وزنا للاعتبارات الأمن القومي ولا للهيبة الوطنية ولا حتى للحفاظ على يعني ما يسمى بقائية النظم الصديقة المحيطة به. يعني كان القصف محرجا للغاية، كان حزينا للغاية، كان رسالة أن يعني علينا أن نعيد حساباتنا وعلينا أن نواجه الحقيقة يعني دون مواربة ودون دبلوماسية. الإسرائيليون خطرا هم الخطر الداهم والخطر الأول على الأمن القومي المصري، تتضاءل يعني خلفه كثيرا مسائل الإرهاب ومسائل يعني أخرى كثيرة تشغل بالنا، لكن المهم أنها الآن أيقظت الضمير وأيقظت حتى يعني إدراك المسؤولين يعني في مصر وفي الأردن إلى يعني إلى هذه الكارثة التي تعد لهم بشكل أو بآخر. وبلا شك أن هناك صحوة ما وهناك رفض يعني شعبي كامل ورفض مؤسسي حتى لفكرة التهجير أو إعادة التوطين مرة أخرى. الجميع تنبه، وهذه هي ربما واحدة من أبرز نتائج عملية طوفان الأقصى، أنهم يستغلون كل حركة وكل حدث في توسيع ربما يعني رقعة تواجدهم، وربما النفي وتحجيم وربما إنهاء القضية الفلسطينية مباشرة بصرف النظر عن اعتبارات يعني السيادة الوطنية ووحدة وسلامة واستقرار أراضي الوطن للدول العربية المجاورة. هل علينا ألا نحرج بعد الآن؟ هل علينا أن نسمي إسرائيل كخصم أو كعدو وليس صديق أو حليف أو جوار؟ أعتقد أن علينا في كل الأشياء، في أدبياتنا، في خططنا العسكرية، في خطابنا العام، في ما ربما نبثه ونعلمه، وحتى تدرك أجيالنا القادمة تباعا هذا الخطر الداهم. أريد أن يعني بشكل أو آخر يعني أن أذكرك بذلك الطفل الفلسطيني الذي يعني ربما من يومين يعني ركب يعني عربة إسعاف وكانت يحمل شنطته المدرسية، وعندما ربما سأله المسعف باستغراب يعني عن ماذا في لماذا يحمل حقيبة ولماذا يعني هذا الإجهاد وخلافه، قال له يعني في هذه الحقيبة أشلاء أخي الطفل. عليك أن تتذكر أن هذه الأشياء الأشلاء هي حاضرنا، هي حاضر النظام العربي الذي أصبح أشلاء، لكن هذا الطفل بعيونه وصبره وجلده وإدراكه الآن لمن هو العدو سيكون هو المستقبل الذي سيعبر بنا يعني المسافة ما بين شاطئ اليأس إلى شاطئ الأمل، عبر جسر الآن ربما تنشئه بخسائر عزيزة حركات المقاومة الفلسطينية.
نعم سيادة العميد، يعني في ظل يعني في ملف التهجير أيضا، وفي ظل الضغوط الأمريكية الغير مسبوقة على مصر وعروض تصفير ديون مصر، يعني هل يمكن لمصر أن ترضخ فيما يتعلق بملف التهجير؟
أعتقد أنه ما أننا نشهد حديثا يعني ربما هناك من يتهم النظام بالرضوخ، ومن يتهمه يعني مداراة بأنه سيقبل هذا الترانسفير أو هذا النقل، وهناك من يقول أن النظام ربما متماسك في كل الأمور. النظام المصري ربما الآن يعني استشرف ربما بعمق مدى خطورة أن تكون مجاورا لمثل هذا الكيان. النظام المصري يدرك تماما هذه الحالة التي عليها الإدراك الشعبي لما يحدث أو سيحدث في كل شبر من أراضي الوطن المصري، الذي ربما دفعنا يعني عنه أثمان بالغة، نحن الذين قاتلنا حروب مصر كلها في العقود الماضية. أعتقد أن مهما كان الإغراء لكن أصبحت العيون يقظة، وأصبحت الأفكار متوسبة، وأصبح الصغار قبل الكبار نرجون ماذا يعني شبرا واحدا أو حفنة واحدة من تراب هذا البحر. أعتقد أن مصر بكاملها لن تسمح لأحد فيها أن يفرط ربما في ذرة تراب، وأصبحت مدركة تماما هذه الأيام الـ13 الماضية ربما كانت يعني رغم ضبابياتها لكنها إلى حد كبير كان درسا لنا جميعا، ربما لما يجب يعني أن نفعله وما يجب أن نصر عليه وما يجب أن يكون عليه من يتولى أمور بلدي.
نعم سيادة العميد، يعني كيف تقرأ، في أي سياق تقرأ التصريحات المصرية بخصوص إرسال، يعني إن كان هناك عملية تهجير لابد منها فيرسلوا هؤلاء يعني أهالي غزة إلى صحراء النقب؟
أنت تعلم أنه ربما هناك يعني الداخل المصري يعني مجهد ومنشغل، وهناك انقسامات وهناك اتهامات تشكك في الجميع، لكن أنا أعتقد أنه على الأقل يعني أن الإشارة إلى محاولة تهجيرهم إلى النقب ربما يعني كانت تعني أن تظل المشكلة في الداخل الإسرائيلي، في الطرف الإسرائيلي. وأنت يعني بلا شك ليست الأمور مبادلة أراضي وليست، لا، أنا أعتقد أن ما كان مقصودا منها وما يجب أن يكون مقصودا منها وما لن يسمح به على الإطلاق أن تكون هناك يعني أراضي مصرية تستقبل يعني أخوة هجروا قسرا يعني إلى الداخل المصري، إذا كان من الممكن أن ننشئ يعني مستشفيات ميدانية فلتكن في الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، إذا كان هناك يعني مواد غاز وإعاشة فلتندفع عبر المعبر إلى 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 الداخل الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يعني شعب يؤمن بأرضه وضحى كثيرا، لا يوجد في العالم كله شعب يعني ضحى يعني هذه التضحية يعني في تاريخ العالم مثل ما ضحى الشعب الفلسطيني، فأعتقد أن يعني ربما يعني كل يعني سنتيمتر مربع من أرضه يساوي ربما قارات العالم في القيمة وفي الكرامة وفي الإحساس بأن هناك ثمنا دفعناه وأن هناك يعني في المقابل أمرا لن نفرط فيه بشكل أو آخر. إذا كان الحديث ربما على أن تستمر هذه المشكلة في الداخل الإسرائيلي وفي كل الأمور. الأيام الأخيرة نبهت الجميع، من ربما كان يعني لا يدري أو ربما من كان لا يهتم أو ربما من كان يتصور أن هناك تهديدات يعني بعيدة أو أفكار يعني غير قابلة للتنفيذ، الآن أدرك الجميع يعني أننا يعني أمام ذئب على أبوابنا وبجوار حدودنا ربما لا يستكفي من الدماء ولا يستكفي من الأرض ولا يستكفي من البشر.
نعم، أمام هذه التطورات كلها استعدادات لعملية برية وشيكة في غزة، مناوشات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وأيضا في الجولان السوري المحتل، ومخاوف من تمدد الحرب لتصبح حربا إقليمية، يعني سيادة العميد كيف تقرأ مستقبل هذه المنطقة خلال الفترة القادمة بالنظر إلى كل تطورات هذه الجبهات؟
يعني أريد لك حتى لو أنا راغب في ألا أشارك في حرب إقليمية لكن قد تحدث ظروف معينة تجبرك على أنك تندفع إلى هذه الحرب، يعني الاشتباكات التي تجري في الشمال على سبيل المثال في الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني، يعني وأنا يعني أستبيحك عذرا أحيانا أتكلم على إسرائيل وهي فلسطين المحتلة، لكن دعنا نتكلم يعني بلغة الإيه يعني السياسة الدولية والأمر الواقع. قد يكون هناك حدث كبير سيحدث في الجبهة الشمالية يسبب بخسائره أمرا قد يدفع حزب الله وقد يدفع إيران أن تعطي الضوء الأخضر لأن تنطلق منظومة الصواريخ يعني حزب الله.
ما هذا الحدث الذي يمكن أن يحدث ويدفع حزب الله باتجاه هكذا حرب؟ يعني
ربما يعني مقتل عدد كبير من مقاتلي حزب الله، تحور الإسرائيليين لقصف مناطق معينة وأهداف معينة في الضاحية الجنوبية بيروت، يعني أحداث يعني كبيرة متنوعة قد تصيب أحد القادة الكبار، يعني أشياء ربما لن يعني يكون هناك مقر من الرد والرد العنيف وليس فقط تبادل الصواريخ الموجهة والمدفعية، ضربات المدفعية والعصفور الأبيض اللي بنشاهده الآن، هل هيحدث خطأ معين من قبل الإسرائيليين مثلا، يعني قصف أحد المنشآت النووية الإيرانية في خضم يعني هذا التفاعل وهذا الانفعال؟ دعني أقول لك أنك يعني أمام مجموعة من الزعماء القابضين على السلطة في إسرائيل بلا وعي وبلا عقل الآن، حتى أمام شطط في التصريحات، أمام شطط في التصرفات، أمام صدمة كبيرة لا يوجد بها عاقل أو حذر في دولة بتمتلك أكثر من 80 قنبلة نووية تكتيكية. هذه عقل. وذلك أنا أفسر يعني زيارة الرئيس بايدن للمنطقة أنه عندما حضر مجلس الحرب أمس ربما كان يريد أن يوجه بنفسه أو يتأكد أو يطلع بنفسه على حدود التصرفات الإسرائيلية القادمة، حتى ربما لا تؤدي إلى يعني إلى عواقب وخيمة الولايات المتحدة في غنى عنها.
يعني هناك شك، هناك شك أمريكي في مدى قدرة
لا شك. يعني أنا أعتقد حضوره مهما تحدثنا عن أنه تأييد ودعم للإسرائيليين غير مسبوق، و الرئيس الأمريكي يعني كان يعني في أسوأ حالاته، وأنا أتفق كل هذا الأمر أنه رجل متخبط، مرؤوسي لا يطلعوا على كافة المعلومات، وبالتالي كان أمور صعبة جدا فقد فيها وفقدت أمريكا فيها من يتعاطفون معه في العالم العربي، يجدون مبررا للدفاع عن موقف واحد أو حدث واحد. ده بلا شك بيعطي رسالة أنه جاء اللي ربما ليتأكد من نفسه ما هي حدود استخدام القوة حتى لا يجلب الأمر إيران ويجلب المنطقة إلى, 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 إلى نيران لن تترك مكانا فيه. وكما كنت أحدثك إيران يعني بالنسبة للخليج منكشف تماما، ليس فقط مسائل يعني شحنات النفط ولكن كل المدن الخليجية بأشكال دعني أذكرك أنه في أقل من يعني ساعة واحدة دمرت نصف القدرة الإنتاجية والصناعية لصناعة النفط السعودي في 14 سبتمبر 2019 عندما ضربت حقول أبقيق وخريص، وحتى الآن لا أحد يعلم من أين انطلقت الصواريخ الكروز أو الطائرات الدرونز يعني من هذه المسافات، وكيف ما أعتقد أن الأمريكان يدركون تماما أن الإيرانيين ساهموا مباشرة في جزء من حملة القصف. فلك تتصور أن السعودية في أقل من ساعة فوجئت بأنه حذفت نصف طاقتها الإنتاجية. نحن نتكلم عن حدث واحد في يوم واحد في ساعة واحدة. ما هو قادم؟ هذا هو السؤال الكبير. أعتقد أن وجود بايدن يعني ربما إلى حد كبير وإن كان يعني على الجانب الدبلوماسي أو باعتبارات المصالح الأمريكية في المنطقة مع الحلفاء العرب كان ربما زاد تبعات سيئة، لكن الرجل أراد أن يصل إلى غبر ويصبر غبر القرار السياسي والعسكري الإسرائيلي في طغمة إسرائيلية تدير الموقف وهي خارج نطاق العقل وخارج نطاق المنطق وخارج يعني ردود الفعل المنضبطة. بلا شك نحن يعني نتعايش هذا الأمر على مدار الساعة بشكل أو آخر. الأمر الثاني عليك أن تتذكره أيضا أن أمريكا بتدفع بحاملتين إلى يعني الشواطئ أو قرب شواطئ إسرائيل، هي بالدرجة ربما مهمتها يعني الأساسية إلى جانب مهام أخرى هي ربما تشكيل منظومة دفاع صاروخي عميق ومرتفع تمام يصل إلى طبقة الغلاف الخارجية أو فوق الغلاف الجوي إيزو أتموسفيريك، لإعطاء الرضا والتأمين والتهدئة، وربما أيضا الثقة في أن الإيرانيين لن يصلوا بصواريخهم يعني بشكل ربما مؤثر وفعال إلى الأجواء الإسرائيلية. هذا برضو يعطيك مؤشر أن هذه الأنشودة الدعائية التي مارسها الإسرائيليون منذ يعني ما بعد حرب يونيو 67 بأنهم أصبحوا يملكون قدرة الدفاع الذاتي عن النفس، وأنهم أصبحوا أكثر يعني تحررا وأكثر قدرة تقنيا وتقليديا ونيرانيا في ليس فقط الدفاع يعني عن الدولة الإسرائيلية ولكن حتى الدفاع عن الدول الصديقة بشكل أو آخر. احنا وصلنا لمرحلة كان فيها وما زال قائم مشروع نظام دفاع جوي مشترك بين الإسرائيليين وما بين دول مجلس التعاون الخليجي. إذا نظرت لوجود حملتي طائرات عليك ربما أن تبتسم في هدوء وتفكر كثيرا أن هذا الكيان أساسا مكشوفا وربما يعاني من تعرضية عالية وهي تزيد يوم عن يوم. البرنامج الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي، منظومات الطائرات المأهولة، منظومات الصواريخ ذات الحركية العالية التي يمكن أن تقصف من داخل إيران ومن العراق ومن سوريا. ويعني عليك أن تتحدث عن 150 ألف صاروخ، جزء كبير منهم تحول إلى صواريخ دقيقة وفقا لما نسميه برنامج الدقة بسجن بروجرام لحزب الله. كل هذه الأمور على من يتولى الأمر في هذا الكيان أن يدرك أنه مهما كان القتل في المدنيين، مهما كانت هذه العنجهية، مهما كان الدعم الغربي السافر، لكنه يوما عن يوم تزداد فيه قدرات العربية وتنشغل فيه أجواءه ربما مختلف أنظمة التهديدات التي لم يكن يتوقعها أحد منذ عشرات السنين. يعني حماس لحد سنة 2005 لم يكن لديه إلا القسام ثلاثة في حدود مدى 15 كيلو. الآن الرنسي آر 160 يعني يقترب من نهاريا على الساحل الإسرائيلي وعياش
250
يعني 250 أعتقد أنه في الحملة أو عملية يعني حراس الأسوار أو حارس الأسوار في 2021 وصلت إلى قصف قاعدة رامون الجوي. قد تجد أن التأثيرات في التدمير والوصول قد تكون يعني غير نافذة، لكن مع مرور الوقت قدرة التدميرية هتزيد، المدايات هتزيد، فكرة استخدام أنظمة استشعار وأنظمة حرب إلكترونية لتضليل ربما منظومات الدفاع المعادي تتطور. هذا التقدم التقني الكبير لدي الطرف الإيراني وسخاءه في دعم الحركات المقاومة. هذه أسئلة يجب أن تفرض على شخص رشيد أو عاقل في تل أبيب أن يسعى إلى ربما إلى حل المشكلة الفلسطينية بأسرع مما.
نعم سيادة العميد، يعني أمام كل هذه التطورات في كل هذه الجبهات، يعني ما السيناريوهات التي تتوقعها في غزة ولبنان وبقية الجبهات خلال الفترة القادمة؟
يعني الأمر قادم على ربما زي ما نقول يعني معضلة يعني كبيرة ومستنقع كبير قادمة إليه المنطقة. بمعنى أن قطاع غزة سيواجه حملة برية وسيواجه فشل في إدارة احتياجاته الضرورية بشكل أو آخر، محاولة إزالة حماس من غلاف غزة والحديث على مقاومة النازية وداعش، ويعني مثل هذه الأمور لن تجلب إلا مزيدا من عدم الاستقرار. الموقف سيصل متوترا وأكثر على الجبهة اللبنانية، الإيرانيون أصبحوا أكثر توترا بشكل أو آخر الجبهة المصرية تعاني وقلقة كثيرا من فكرة عمليات إعادة التهجير. الثقة أصبحت منعدمة بالنسبة للطرف الراعي الأكبر أو المؤثر الأكبر في المنطقة، وهي الدولة العظمى الوحيدة الولايات المتحدة الأمريكية. جوهرها هو يعني إلى أين سيذهب قطاع غزة تماما، يعني هل سيذهب إلى احتلال دائم تماما؟ إذا كان الأمر هذا سيكون جيد، يعني بين قوسين، إذن عليكم أن تعيدوا ما كان قبل 2005، لكن عليكم أيضا أن تتذكروا أنه أصبح هناك مشروعية كاملة أن يقاوم بشكل الله. قد يكون هناك التصامات في الداخل الفلسطيني أزهمات صعبة، هل يصل الأمر إلى حرب أهلية في داخل قطاع غزة إذا ما حاول طرف مدعوم من جهات إقليمية فرض السيطرة على القطاع بشكل أو آخر، وممارسة ربما أعمال عنف تهدف إلى قدر من الاستقرار فيما بعد، يعني لمن يتولى هذا الشأن؟ الحقيقة يعني أسئلة كبيرة لا تستطيع الآن أن يعني تحدد معالم ما هو قادم بشكل آخر، لكن الشرق الأوسط لن يعود كما كان قبل 7 أكتوبر 2023. على الجميع أن يجاوب على هذه الأسئلة بشكل أو آخر. في مصر علينا أن نستيقظ أنه ليس جارا وليس صديقا كما يعني يحاول البعض أن يتحدث، وليس مخلصا وليس صادقا، هو أكبر تهديد للأمن القومي يتوازى مع تهديد سد النهضة. نحن ربما مشتتين بين تهديد يعني وجودي في الجنوب وما بين أيضا تهديد وجودي في الشمال.
سيادة العميد المتقاعد والمحلل العسكري المصري صفوت الزيات، شكرا لكل هذه المعلومات. الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر 2023 ليس كما بعده كما ذكرت. سعدنا باستضافتك في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للوقوف على كل هذه التطورات في المنطقة.
شكرا.
نلقاكم في حلقة قادمة مستمعينا الأعزاء لمواكبة ملف جديد. إلى اللقاء.